الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، أما بعد، فقد قال المؤلف الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى، مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: هذه العبارة فيها نفي أن يكون شيء سوى الله يستحق العبادة، وفيها إثبات أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، أي مع الاعتراف والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شرحناه. وينبغي معرفة معنى العبادة على ما هو المراد في الكتاب والسنة، فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك كالوهابية، ويظنون أن قول الشخص يا محمد أو يا رسول الله أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني أو يا علي أو يا حسن أو يا حسين ونحو ذلك عبادة للرسول ولمن ذكروا، فعلى زعمهم هو كافر بندائه للرسول، على زعمهم هو كافر بندائه للرسول ولمن ذكر بعده، يعني للشيخ عبد القادر أو علي أو الحسن أو الحسين. وهذا من أجهل الجهل، فنداء غير الله من رسول أو ولي في حياته أو بعد مماته ليس عبادة لغير الله، إنما العبادة كما شرح علماء اللغة غاية التذلل. هنا بدأ المؤلف رحمه الله يبين جهل هؤلاء الوهابية الذين يكفرون المسلمين بلا سبب شرعي، يكفرون المسلمين بغير حق، يكفرون المسلمين لمجرد أن توسلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو استغاثوا به، أو بالشيخ عبد القادر الجيلاني، أو بسيدنا علي، أو بالحسن، أو بالحسين، أو بالرفاعي، أو بالبدوي، أو بالدسوقي، أو بغيرهم من الأولياء والصالحين. فالوهابية بغير حق تكفر المسلمين، وهذا من جهلهم بمعنى العبادة. الوهابية جهال بلغة العرب، وجهال بتفسير الآيات، وجهال في عقيدة بعقيدة المسلمين، وجهال بعقيدة المسلمين، وجهال بالفقه، فلا يعتمد على تفسيرهم لمعنى العبادة، لا يعتمد على تفسيرهم لمعنى العبادة. العبادة كما مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله، كما بينها علماء اللغة العربية، هي غاية التذلل، غاية الخضوع والخشوع مع التذلل. هذا الذي من صرفه لغير الله صار مشركا. وبقول السني: يا رسول الله لا يكون عبد الرسول. بقول السني: يا علي لا يكون عبد عليا رضي الله عنه. بقول السني: يا شيخ عبد القادر الجيلاني لا يكون عبده. وهكذا لو توسل أو استغاث بأي نبي أو بأي ملك أو بأي ولي، هذا ليس عبادة للأنبياء، وليس عبادة للأولياء، وليس عبادة للملائكة، إنما العبادة غاية الخشوع والخضوع والتذلل، أقصى غاية الخشوع. هذا معنى العبادة في لغة العرب. هم فسروا العبادة بمجرد النداء، يعني إذا واحد قال يا رسول الله عندهم بزعمهم صار مشركا. تعرفوا شو معنيت أنه صار مشرك بنظرهم؟ تعرفوا شو معنيت كافر على زعمهم؟ أنه صار حلال الدم، أنه بمجرد الواحد يقول يا رسول الله عندهم هذا صار حلال الدم، عندهم هذا مشرك، هذا كافر يقتل. في بلاد الحبشة حصلت حادثة عجيبة. امرأة قادرية أخذت الورد القادري، وكانت كل أربعاء تنعزل عن أهلها في غرفة وحدها، تقعد فتذكر الله عز وجل. شو عم تعمل؟ تذكر الله. ابنها وهابي، ابنها مع الوهابية، ذهب إلى شيخه الوهابي، قال له: هذه أمي عندها ورد قادري، وفي كل أربعاء تقعد فتقرأ الأوراد. ماذا قال له شيخه الوهابي الجهول؟ قال له: هذه بدعة، هذا حرام، انهها عن ذلك. راح الولد صار يحاول يمنع أمه، تقول له: يا ولدي أنا ماذا أفعل؟ أنا أذكر الله، كيف يكون بدعة؟ الأم ما قبلت منه، قالت له: أنا أذكر الله، شو عم سوي أنا؟ ماذا أفعل؟ أنا أذكر الله. يشتغل بها، يقول لها هذه بدعة هذا حرام، بده يتركها الذكر. ما كانت تطاوعه الأم، ما كانت تطاوعه، استمرت في ذكر الله. ذهب هذا النجس إلى شيخه الأنجس فقال له: أمي ما زالت مستمرة في بدعتها. قال الوهابي: بعدما نهيتها فلم تنتهي، اقتلها. قال له: اقتلها. فطعنها بالسكين لأنها تذكر الله، لأنها تذكر الله بالسكين. طعن أمه. انظروا إلى نجاسة عقيدتهم، إلى نجاسة عقيدتهم، أنهم بيوصلوا بالولد يقتل أمه. وليش؟ لأنها تذكر الله. معناته أي عقيدة هذه؟ أي عقيدة هذه؟ فهؤلاء ما فهموا الدين، ما فهموا الإسلام، ما فهموا التوحيد، ما فهموا التنزيه، ما فهموا اللغة العربية، ما فهموا الفقه، ما فهموا التفسير. فلا يؤخذ بتفسيرهم لمعنى العبادة. واضح؟ في لغة العرب هم هؤلاء من أجهل الخلق، هم من أجهل خلق الله. إذا كان أئمتهم من البدو الذين لا يحسنون التعبير، الذين لا يحسنون التعبير، لذلك هؤلاء كفروا المسلمين بغير حق. بعدما يعتقد الإنسان بتوحيد الله، بألوهية الله، أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأنه لا شيء يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، واعترف وأقر بالشهادتين، كيف يعتبرونه مشركا؟ كيف يعتبرونه كافرا خارجا من الإسلام؟ فهم إذا قالوا في شخص كافر عندهم هذا حلال الدم، عندهم هذا كافر كفرا يخرج من الملة، لذلك كفروا المسلمين بغير حق. ومن كفر المسلمين هو الكافر، لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، أمة محمد لا تجمع على ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي، قال: وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. الرسول يقول وعدني ربي، وهم يقولون هذه الأمة كافرة. الرسول يقول وعدني ربي، والله لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده، مستحيل. عندهم هم أمة كافرة، والنبي يقول وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. وقد قال، احفظوا هذا الكلام الذي سأقوله الآن، وقد قال القاضي عياض والحافظ النووي والحافظ السبكي والحافظ السيوطي وابن حجر الهيتمي، خمسة، ماذا قالوا؟ من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو كافر، بل قالوا فهو مقطوع بكفره، فهو مقطوع بكفره. هأرجع عيد: القاضي عياض والنووي والسبكي والسيوطي وابن حجر الهيتمي قالوا من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره، فهو مقطوع بكفره. فهؤلاء لا يخافون الله، هجموا على تكفير أمة محمد بغير حق. لأنهم جهلوا معنى العبادة في لغة العرب. هؤلاء المسلمون الذين يقولون يا رسول الله عند الضيق أو الفرح ما تذللوا للرسول غاية التذلل، واضح؟ لما المسلم بيقول يا رسول الله هل يكون تذلل له غاية التذلل؟ لا. هل يكون عبده؟ لا. لما واحد بضيق بمصيبة ببلية أو من شدة الفرح قال يا رسول الله هل يكون عبده؟ لا. هل يكون تذلل له نهاية التذلل؟ لا. إذن كيف يكفرونه؟ كيف يكفرونه؟ من كفر مسلما بلا تأويل فقد كفر، هكذا قال العلماء. هذه قاعدة متفق عليها عند العلماء، من كفر مسلما بلا تأويل فقد كفر. شو يعني بلا تأويل؟ كفر مسلما بلا سبب، كفر مسلما بلا سبب، هو هذا الذي كفر مسلما بلا سبب هو يكفر. واسمعنا لهذا الحديث، اسمعنا لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم، يعني من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت عليه، يعني الذي كفر مسلما بلا سبب هو الكافر. كيف يتجرأ على تكفير مسلم بغير حق؟ كيف يتجرأ على تكفير مسلم بلا ذنب؟ كيف؟ هذا الذي يفعله هو الكافر، الذي يكفر مسلما بلا تأويل بلا سبب هو الكافر. فقول المسلم يا رسول الله عند الفرح أو عند البلية، عند المصيبة أو عند النعمة، قال يا رسول الله يا نبي الله يا رفاعي يا جيلاني يا بدوي، هذا ما عبدهم، ما تذلل لهم نهاية التذلل، ما تذلل لهم نهاية التذلل، فكيف يعتبرونه على زعمهم كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة والإسلام؟ بهذا هم قد كفروا الأمة وضللوها. إنما يعظمون الرسول تعظيما، لما الواحد منا بيقول يا رسول الله ما مراده؟ محبة للرسول، محبة، يعظم الرسول، وتعظيم الرسول بما فيه شيء أمر الله به، أليس قال في القرآن وعزروه؟ شو يعني وعزروه وعظموه؟ ما معنى وعزروه؟ وعظموه. فتعظيم الرسول حق، تعظيم الرسول طاعة لله، تعظيم الرسول طاعة لله. كيف؟ لأن الله أمرنا أن نعظم نبيه، فنحن بتعظيمنا للنبي إنما نطيع الله عز وجل، بتعظيمنا للرسول إنما نطيع الله، ننفذ ما أمرنا الله به. الله قال وعزروه يعني وعظموه، فنحن نعظمه بما فيه صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الرسول ومدح الرسول بما فيه هذا عمل يحبه الله ويرضاه، هذا طاعة لله، هذا يقرب إلى الله تعالى، لأنه من جملة العبادات، عبادات يعني عبادة لله يعني طاعة لله. العبادة تأتي بمعنى الطاعة، يعني نحن نطيع الله عز وجل بهذا العمل، نحن لا نعبد الرسول، الرسول هو يعبد الله، كيف نعبده؟ الرسول هو عبد لله، كيف نعبده؟ أليس الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، هو صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، وهو عبد لله، هو يعبد الله، فنحن لا نعبده لكننا نحبه، نحبه، نحترمه، نعظمه بما فيه، وهذا ليس شركا، هذا ما في كفر، بل هذا طاعة لله وعمل يحبه الله ويرضاه الله وأمر الله به، فقال وعزروه أي وعظموه. ثم قد يقصد المسلم أو المسلمون عند التوسل بالرسول، ثم قد يقصدون مع ذلك أن يفرج الله عنهم الكرب، يعني كأنه هذا المسلم يطلب من الله أنه يا رب بحبك لحبيبك محمد وباستغاثتي بحبيبك محمد فرج عني ما أنا فيه، فرج عني ما أنا فيه. هذا قد يكون قصد المسلم، وهذا القصد هل فيه ما يقدح في العقيدة؟ لا. هل فيه ما يضر التوحيد؟ لا، بل هو قصد حسن. ليش؟ لأننا نسأل الله بحبيبه محمد، فنحن في الحالين من نطلب؟ من الله. في الحالين من نطلب؟ من الله. يعني سواء توسلنا بالرسول أو لم نتوسل بالرسول، نحن من نطلب؟ فلما بقول يا رب فرج لي كربتي، لما بقول يا ربي بحبك لمحمد فرج لي كربتي، بالحالتين من أطلب؟ هذا هو، هذا هو. إذن هذا ليس عبادة للرسول، هذا ليس عبادة للرسول، هذا عمل جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم هو علم أمته أن تتوسل به، هو علم أمته أن تستغيث به. أليس هو الذي علم الأعمى أن يفارق المجلس؟ قال له إيت الميضاءة، توضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادعو بهؤلاء الكلمات. علم دعاء فيه توسل. شو هو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد، يا محمد، هذا توسل أم لا؟ هذا استغاثة أم لا؟ اسمعوا يا أخواتنا، قال له قل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. راوي الحديث عثمان بن حنيف اللي كان بالمجلس يقول ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث إلا وقد دخل علينا الرجل وقد أبصر، كأنه لم يكن به ضر قط. هل الوهابية وإمامها محمد ابن عبد الوهاب وإمامهم الأول ابن تيمية ماذا يقولون؟ يقولون إلا بالحي الحاضر، توسل ممنوع عزعمن، وشرك وكفر وما بيجوز وبدعة وضلالة عزعمن، إلا بالحي الحاضر. هم من هذا الحديث بتردوا عليهم أنه حتى بغير الحاضر يجوز التوسل، لأنه شو قال له؟ إيت الميضاءة، يعني فارق المجلس. وشو عم بيقول راوي الحديث؟ ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث إلا وقد دخل علينا، معناته وين كان؟ في مجلس آخر، في غير حضرة الرسول، مش بمجلس الرسول، كان بمحل تاني عم بيتوسل بالرسول. إذن لو كان عزعم إلا بالحي الحاضر لماذا لم يبين له الرسول؟ كيف تركه؟ إذا عم بيعمل شيء في شرك بيتركه؟ لا. لو كان يفعل شركا وعرف الرسول أنه يفعل شركا كان يسكت له؟ كان تركه من غير بيان؟ إذا كيف سكت هنا؟ لأنه ما فعل شركا، لأنه فعل ما يوافق الشرع، فعل ما علمه الرسول أن يفعل. قال له إيت الميضاءة، قال له إيت الميضاءة، يعني اذهب غادر المجلس فارقنا، اذهب إلى مكان الوضوء، توضأ، صلي ركعتين، ثم ادعو بهؤلاء الكلمات، ثم ادعو بهؤلاء الكلمات اللي فيها توسل. وراوي الحديث اللي كان قاعد وسمع وشاف عم بيقول ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. معناته التوسل جائز ومنه شرك ومنه كفر، والرسول علمه للأمة وبغير حضرته صلى الله عليه وسلم. يعني لو في مكان بعيد عنه، لو في غير حضرته، التوسل جائز ليس شركا. ثم هذا الحديث ممن صححه الحافظ الطبراني في معجميه. الحافظ الطبراني رواه في معجميه الكبير والصغير أو الأوسط والصغير، وقال عنه في المعجم الصغير والحديث صحيح. والحديث في المعجم الصغير قال والحديث صحيح، هو رواه في معجميه، لكن في الصغير قال والحديث صحيح. والعجيب الغريب في هذا الأمر أن الحافظ الطبراني رحمه الله لم يقل عن حديث في هذا الكتاب باللفظ إنه صحيح إلا عن هذا الحديث، مع أنه روى أحاديث صحيحة غير هذا الحديث. أمتين توفي الطبراني؟ متى توفي؟ ب360 للهجرة. 360 للهجرة توفي، يعني قبل 1000 سنة. كأن الله ألهمه أن يقول لفظا والحديث صحيح نكاية بالوهابية. كأن الله ألهمه. الله أعلم ما الذي حصل. هل ألهم أنه سيأتي من ينكر صحة هذا الحديث فنص عليه بالنص الصريح قال والحديث صحيح؟ إذن في معجميه الكبير والصغير رواه، وفي معجمه الصغير نص على التصحيح، وفي المعجم الصغير نص على التصحيح قال والحديث صحيح. وكان من شعار الصحابة، وهون ركزوا معي، في قتال المرتدين في زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هون حأسألكم سؤال انتبهوا. في زمن خلافة أبي بكر الصديق شو كان شعار الصحابة؟ يا محمدا. وين موضع الشاهد؟ في خلافة أبي بكر، يعني كان مات الرسول. شو الظاهر ما مركزين. كان الشيخ نزار رحمه الله يقول كله زعتر وزيت، ما تأكلوا فول، كله زعتر وزيت، الزيت يقوي الدماغ. وين موضع الشاهد؟ كان الرسول توفي، ما عم نقول في خلافة أبي بكر، يعني التوسل بعد الرسول وفي غير حضرته وبعد مماته شو؟ جائز ليس شركا. ومن الذي فعل هذا؟ ليس واحدا، مش واحد واثنين وثلاثة وأربعة، جيش الصحابة. وكم معهم من التابعين؟ جيش بأكمله فعلوا ذلك. هذا شعارهم كان في قتال المرتدين في الحرب في وقت الشدة. قد ايه بعاد عن قبر الرسول كانوا؟ 1000 كيلو متر. 1000 كيلو كانوا بعاد عن الرسول، لأن الرسول وين مدفون؟ في المدينة المنورة. وهذا القتال وين حصل؟ في اليمامة. هذا القتال أين حصل؟ في اليمامة. اليمامة وين؟ في الرياض، بعيدة عن الدرعية قريب 25 كيلو متر. ومين هذه الدرعية؟ وين هذه الدرعية؟ في الرياض، بلد محمد ابن عبد الوهاب. سبحان الله، راحوا على بلده يستغيثوا بالرسول. سبحان الله، هنيك بلده هي بلد مسيلمة الكذاب كمان، عرفته؟ الصحابة ذهبوا إلى هناك، قاتلوا المرتدين بعد وفاة الرسول في الحرب في الشدة، بعاد 1000 كيلو عن القبر وعم بيستغيثوا بالرسول ويستغيثون. إذا ما صحيح إنه التوسل بس بالحي الحاضر عزعم، لأن الصحابة توسلوا بالنبي في غير حضرته، في غير حضرته، في حياته مثل هذا الأعمى كان بعد الرسول حي، لكن في غير مجلسه توسل، وتوسلوا به في حياته في حضرته، وتوسلوا به بعد وفاته في غير حضرته، وتوسلوا به بعد مماته عند قبره. يعني بالأحوال الأربعة، بحياته في غير مجلسه، وبحياة الرسول في مجلسه، بعد موته بعيد عن قبره، وبعد موته عند قبره. معناته هذا التقسيم اللي جايبينه الوهابية، أي شيطان وسوس لهم به؟ من أين أخذوه هذا؟ إلا بالحي الحاضر على زعم. هذا القيد من وين جايبينه؟ هذا القيد من أين أخذوه؟ إذن هؤلاء جاءوا بمذهب جديد، هؤلاء ما عرفوا التوسل ولا التبرك، أصلا ما عرفوا العقيدة، أصلا ما عرفوا الله. شبهوا الله بخلقه، اعتقدوه جسما، والشافعي يقول المجسم كافر. هذه الحادثة حادثة استغاثة الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين. من رواها؟ بدكم تذكروا لنا 3 أسماء مع 3 مصادر، لأنه عدناهن كثير وذكرناهن كثير وقلناهن كثير. 3 أسماء مع 3 مصادر ذكروا هيدي الحادثة، قصة استغاثة الصحابة بالنبي في قتال المرتدين. يلا ابدأوا، اذكروا لنا أول 3 أسماء. شو؟ الطبري في التاريخ، الطبري، ما في كتاب اسمه تاريخ الطبري؟ ركزوا معي هلا مشان تحفظوهم، هيك هيك ما جاوبتوا بس اسمعوا. الطبري في التاريخ، يعني هذا مشهور جدا 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 في كتب التاريخ، تاريخ الطبري تسمعوا فيه. بهذا الكتاب بأي أحداث، بأي سنة؟ سنة 11 للهجرة، في سنة 11 للهجرة حصل هذا الأمر، في تاريخ خلافة أبي بكر الصديق، سنة 11 للهجرة. إذن مين قلنا؟ الطبري في التاريخ. مين غيره؟ كذلك ممن رواه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. شو اسم الكتاب؟ البداية والنهاية. وليش بنركز على ابن كثير؟ لأنه تلميذ ابن تيمية، لأنه حبيب قلب للوهابية. هو هذا روى هذه الحادثة أيضا في تاريخه، عنده كتاب ضخم كبير في التاريخ اسمه البداية والنهاية، 8 مجلدات، فيه ذكر هذا عن الصحابة. مين الثالث وبأي كتاب؟ لو كان جوابنا الأول. فالحاصل هذا الثالث ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، في كتابه الكامل في التاريخ. هول الثلاثة وكتب مشهورة جدا ومطبوعة وموجودة في الأسواق، منه شيء سري يعني، ولا كتاب مخطوط بعد ما حدا شافه، مطبوعة ثلاثتها هذه الكتب، وكتب ثلاثة ضخمة في التاريخ تذكر هذه الحادثة وتثبتها. شعار الصحابة في قتال المرتدين كان يا محمدا، شو كان؟ يا محمدا. فعلى زعم الوهابي الصحابي كفار، وعلى زعم الوهابي الصحابي مشركين. والقرآن عن طريق من وصلنا؟ عن طريق الصحابة. والحديث عن طريق من وصلنا؟ صحابة. والدين عن طريق من وصلنا؟ صحابة. والصحابة عند الوهابي كفار، يعني على زعم الدين وصلنا عن طريق كفار؟ أعوذ بالله. ماذا يريدون؟ هدم الدين؟ ماذا يريدون؟ أن يهدموا الدين؟ جاءوا بدين جديد، هم ألفوا دينا، عملوا دينا جديدا. فالحاصل احفظوا هذه الأسماء الثلاثة: الكامل في التاريخ لابن الأثير، البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الطبري للطبري. هول الثلاثة ذاكرين هذه الحادثة، أن شعار الصحابة في خلافة أبي بكر في قتال المرتدين كان يا محمدا، يعني هذا منه شرك، يعني منه كفر. قال المؤلف الشيخ رضي الله عنه: ثم قد يقصدون مع ذلك أن يفرج الله عنهم الكرب. مين هن المسلمين يلي بيقولوا يا رسول الله؟ أو يقضي لهم حاجاتهم إكراما للرسول والأولياء بما لهم عند الله من الكرامة. فإذا كان قول يا فلان لملك من الملوك أو نحوه في وجهه ليساعده في حاجة، في الحاجة التي يريدها، أو ليدفع عنه ما يزعجه ويؤذيه، إن كان هذا في الشرع جائز، إن كان جائزا، فكيف لا يجوز أن يقول يا رسول الله؟ كيف لا يجوز أن يقول يا رفاعي أو يا علي؟ فهمتوا شو عم بيقول الشيخ هون؟ عم بيقول إذا كان بيجوز بالشرع واحد يقول أيها الملك الفلاني، عم بيطلب من ملك أو رئيس أو أمير أو زعيم في وجهه يستغيث به، يطلب منه أن يساعده، أن يقضي له حاجته، أن يرفع عنه الظلم الذي وقع به، هذا جائز أو منه جائز؟ كيف لكان بقول يا محمد؟ إذا واحد قال مثلا أيها الأمير الفلاني أنقذني من هذه البلية، إجا واحد من جماعته للأمير ظلم هالإنسان، قال له ارفع عني هذا الظلم، هل هذا بيكون فيه شرك؟ هل يكون شركا؟ لا. فكيف يكون قول يا محمد شرك؟ في حادثة بالتاريخ مشهورة كثير 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 مشهورة، مين بلقطها؟ ايه نعم، ومعتصما، ما هيك؟ هذه المرأة المسلمة، وين كانت هذه المرأة المسلمة؟ أين كانت؟ كانت في عمورية، كانت في بلاد بعيدة اليوم يقال لها أنقرة، وين؟ بعيد بعد بعيد. والخليفة وين كان؟ في بغداد. أمسكها الكفار الروم، أخذوها أسيرة وضعوها في سجنهم. هذه المرأة المسلمة استغاثت بهذا الحاكم، استغاثت بهذا الملك، استغاثت بهذا الخليفة، استغاثت بهذا الرئيس، قالت ومعتصما. ماذا قال لها الروم؟ أين المعتصم؟ فليأتي ولينقذك. عم يتمسخروا عليها. المعتصم كان في بغداد جالسا في يده كوب يشرب. بلغه الخبر، بلغه الخبر، رفع الكوب عن فمه وختمه بالشمع وقال لا أكمله إلا في عمورية، وقال لا أكمله إلا في عمورية. وين؟ عند هذه المسلمة لإنقاذها. وشو قالوا لها الروم؟ فليأتي على خيل بلق. مينك انت حيتحرك المعتصم كرمالك؟ قالوا لها فليأتي على خيل بلق. تعرفوا شو عمل؟ هذه اغلى انواع الخيل، اغلى انواع الخيل، نوع خاص غالي الثمن جدا. امر باحضار الخيل البلق وجهز الجيش وانطلق الى عمورية، انقرة اليوم، وأنقذها. دخل إلى قلعة الروم، حطمهم وأنقذ هذه المسلمة منهم. بدي أسأل سؤال، من زمن المعتصم لليوم مين من علماء الأمة كفر هذه المرأة؟ شفتوا؟ إذا كانت الاستغاثة بالملك لرفع الظلم تجوز، فكيف برسول الله؟ فهمناها؟ إذا كانت الاستغاثة بالأمير، بالسلطان، بالخليفة، بالملك، بالحاكم، بالمدير، بالزعيم، يمكن يكون رئيس عصابة أحيانا، تجي بتقولي له فلان ظلمني، بيكون كفرته؟ إذا كيف يكفرون من يقول يا رسول الله؟ كيف؟ من هو المعتصم أمام رسول الله؟ مع ذلك العلماء ما كفروا هذه المرأة، مع ذلك العلماء ما كفروها، ما قالوا عنها مشركة. استغاثت بالمعتصم، وكان في حضرته أم في غيبته؟ في غيبته. هو ببغداد وهي في عمورية. ومعتصما، ما حدا، ما حدا، المعتصم، المعتصم هو الاسم، المعتصم، ما أحد كفرها، ما أحد كفرها لأنها استغاثت بالمعتصم، ما أحد كفرها. فكيف يجرؤ هؤلاء على تكفير من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يكون إذا حصل هذا لأهل القبور أو للأحياء الذين هم غير حاضرين عبادة لهم؟ يعني هذا عم بيرد عليهم، هذا الكلام يرد عليهم. فاعتقاد الوهابية هذا منشأه الجهل بمعنى العبادة. أليس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض أمته أن يقول في غير حضرته، في غير حضرته، اللهم إني أتوجه، اللهم إني أتوجه بنبينا إليك. أليس توجه بالنبي إلى الله؟ الرسول علم شخصا أن يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. هذا الشخص الأعمى فعل ما علمه الرسول، ففعل ذلك الشخص، ثم عاد إليه بصره، الله كشف عنه فرجع إليه بصره في غير حضرة الرسول، ثم عاد إلى الرسول وهو في مكانه وقد أبصر. ثم الصحابي الذي كان عند الرسول تلك الساعة علم شخصا في زمن عثمان بن عفان، كانت له حاجة عند عثمان، فما كان يلتفت إليه لشغل باله، ففعل الرجل مثل ما فعل ذلك الأعمى. ثم جاء إلى عثمان فقضى له حاجته. يعني هون عندنا صار حاسة ثالثة اللي هي تعليم عثمان ابن حنيف لرجل آخر في زمن خلافة عثمان ابن عفان. كان هذا الرجل له حاجة عند عثمان، وعثمان ما كان ينظر في حاجته ليس لالتهاء عثمان عن مصالح الأمة، لا، ولا لتكبر عثمان على الفقراء، لا، بل لكثرة انشغالاته، ولأنه كان في أمر انشغل باله فيه، فما كان ينظر في حاجة هذا الإنسان. إجا عثمان ابن حنيف علم هذا الرجل أن يقرأ هذا الدعاء وأن يفعل ما فعل الأعمى، ففعل الرجل، فذهب إلى باب عثمان، جاء البواب أخذ بيده وأجلسه عند عثمان وقضى له حاجته ثم خرج. هذا الصحابي الذي كان حاضرا في مجلس الرسول، شو قلنا لكم اسمه؟ عثمان ابن حنيف. هذا شو في دليل كمان؟ شو في دليل؟ في دليل مهم بدكم تنتبهوا له، لأنه قد يقول الوهابي هذا خاص برسول الله، ما عم نحكي عن الحضرة أو الغياب. إذا قال الوهابي هذا خاص برسول الله، يعني الرسول هو مأذون له أن يفعل ذلك، يقال لهم فعل عثمان ابن حنيف ماذا تقولون فيه؟ عثمان ابن حنيف لم يفهم أن هذا الحكم خاص برسول الله، لذلك هو بدوره عثمان ابن حنيف علم هذا للناس ليفعلوا به أم لا؟ بلى. إذن هذا منه خاص بالرسول، بل علمه الرسول للأمة لتفعل به، علمه الرسول لأمته لتفعل به، لتعمل به. ثم لا يزال المسلمون يذكرون هذا الحديث، شفتوا هون موضع الشاهد، ويعملون به إلى يومنا هذا، وأودعه الحفاظ، حفاظ الحديث كتبهم، الحافظ الطبراني والحافظ الترمذي من المتقدمين، والحافظ النووي والحافظ ابن الجوزي وغيرهما. يعني غير مين؟ النووي وابن الجوزي. إذن هؤلاء الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين وضعوه في مؤلفاتهم أم لا؟ والصحابة علمته للناس أم لا؟ والنبي علمه للصحابة ليعلموه لغيرهم أم لا؟ إذن هذا ليس شركا، والذي يقول إنه شرك فقد نسب إلى الرسول أنه علم أمته الشرك. فالوهابية بقولهم إن هذا شرك وكفر يكونون كفروا هؤلاء الحفاظ الذين أودعوا كتبهم هذا الحديث ليعمل به، فنعوذ بالله من فساد الفهم، فنعوذ بالله من فساد الفهم. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.